السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. اعتذر الجيش الأمريكي الأربعاء لمقتل المراسل الصحفي مازن الطميزي في قصف شنته مروحيات أمريكية في بغداد، ونصح المدنيين بضرورة الابتعاد عن أماكن القتال، مؤكدا على جهود الولايات المتحدة التقليل من الأضرار الجانبية. وكالة فرانس بريس في الأنباء نقلت عن الميجر جنرال بيتر تشيريلي قائد القوات الأمريكية في بغداد قوله أمام زملاء المراسل الغاضبين: إنني آسف لمقتله، بحسب تعبيره. من جهته قال الكرنل جيم ماكونفيل قائد الطيران في فصيل الفرسان الأول في مؤتمر صحفي: إننا نأسف لخسارة أي من المدنيين الأبرياء، ونحن نبذل ما بوسعنا للحد من الخسائر في العمليات القتالية، بحسب تعبيره. يذكر أن مازن الطميزي الفلسطيني الأصل كان مراسلا لقناتي العربية والإخبارية، وقد لقي مصرعه الأحد عندما هرع من منزله في شارع حيفا ليغطي الاشتباكات. في براغ صرح الناطق باسم الحكومة التشيكية لوبوس سيكولا بأن الحكومة التشيكية أعطت الأربعاء الضوء الأخضر لتمديد مهمة فرقة الشرطة العسكرية التشيكية في العراق للفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني والثامن والعشرين من شباط عام 2005. فرانس بريس نقلت عن الناطق توضيحه أن قرار التمديد اتخذ على ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها في العراق في كانون الثاني المقبل. أعلنت مصادر عسكرية أمريكية فجر الأربعاء أن الجندي الأمريكي اللبناني الأصل في مشاة البحرية المارينز الذي فقد نهاية حزيران في العراق استأنف خدمته في قاعدة كامب ليجون في كارولاينا الشمالية، لكن التحقيق في اختفائه ما زال مستمرا. فرانس بريس أفادت بأن السلطات الطبية الأمريكية أكدت أن واصف علي حسون الذي عاد إلى الولايات المتحدة في منتصف تموز قادر على مواصلة الخدمة في الجيش. أسفرت اشتباكات في محافظة الأنبار بين القوات الأمريكية ومقاومين الأربعاء أسفرت عن مقتل 10 وإصابة 6 آخرين بجروح، بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤولين في وزارة الصحة العراقية. من جهته قال الجيش الأمريكي اليوم إن جنديا من مشاة البحرية المارينز قتل في القتال أثناء القيام بعمليات أمنية في الأنبار، وذكر الجيش أن الاشتباك وقع الثلاثاء دون الإدلاء بمعلومات أخرى. وفي بغداد قالت وزارة الداخلية إن سيارة ملغوما انفجرت في منطقة الصويرة، ما أسفر عن مقتل 2 وجرح 10، وذكرت الوزارة أن الهجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للحرس الوطني العراقي. في بغداد أيضا تظاهر عشرات العراقيين صباح الأربعاء مطالبين بإيقاف عمليات اختطاف الأجانب والعمل على إطلاق سراح الرهينتين الإيطاليتين سيمونا باري وسيمونا توريتا اللتين تعملان في منظمة للمساعدات الإنسانية. وكالتا فرانس بريس والصحافة الألمانية للأنباء أفادتا بأن المشاركين في التظاهرة التي نظمتها المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني حملوا لافتات كتب عليها ارفعوا أيديكم عن الأبرياء، وكل الطوائف والأديان والمذاهب في المجتمع المدني تستنكر عمليات الاختطاف. المظاهرة التي شارك فيها أطفال ومعاقون وشيوخ عشائر سادها الصمت، فيما أحاط بها العشرات من رجال الشرطة وانتهت عند ساحة الفردوس. أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية نقلا عن وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بأن موظفا في مؤسسة الحج الإيرانية اغتيل في العراق قرب كربلاء. وجاء في النبأ الذي بثته فرانس بريس من طهران أن الناطق باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي أعلن أن بلاده تدين بشدة اغتيال لبيب محمدي موظف مكتب مؤسسة الحج الإيرانية، وأضاف أن محمدي اغتيل مساء الأحد الماضي على أيدي مجهولين حينما كان في طريقه من النجف إلى كربلاء. أعلنت قوات الأمن العراقية العثور على 3 جثث مقطوعة الرأس شمالي العاصمة بغداد اليوم الأربعاء، يعتقد أنها لأجانب. رويترز نقلت عن الجيش الأمريكي أن الدلائل الأولية تشير إلى أن الجثث لعرب، فيما ذكر مصدر من الشرطة العراقية يعمل في شرطة صلاح الدين طلب عدم ذكر اسمه أن 3 جثث مقطعة الرؤوس وجدت في كيس نايلون على الرصيف قرب الشارع العام في منطقة الدجيل، مضيفا أنه لم يكن هناك أي مستمسكات أو هويات، ويعتقد أنها تعود لأجانب بحسب تعبيره. ذكرت الحكومة الأسترالية الأربعاء أن أستراليا أرسلت إلى العراق فريقا لإنقاذ رهائن محتملين، لكنها لم تؤكد خطف 2 من عناصر الأمن الأستراليين. أعلنت مجموعة إسلامية أنها تحتجزهما. فرانس برس نقلت عن الخارجية الأسترالية التي تسعى للعثور على جميع الأستراليين في العراق أن 8 فقط من مواطنيها 229 هناك لم يتم تحديد أماكن وجودهم بعد 2 من إعلان الخطف. ورفضت ناطقة رسمية الإدلاء بأي تعليق حتى الآن بشأن صحة بيان المجموعة الإسلامية، موضحة أن الأرقام المتعلقة بالأستراليين في العراق يمكن أن تتغير. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي النشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير وصحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر من براغ مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، والتي سنقدم لكم فيها مجموعة من تقارير مراسلينا بالإضافة إلى البرنامج الأسبوعي المشهد الرياضي الذي يعده ويقدمه عماد جاسم. أما الآن فننتقل إلى تقارير مراسلينا ونبدأها من بغداد. فبدعوة من المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني العراقي، خرج المئات من المتظاهرين مطالبين بإطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين والرهينتين الإيطاليتين ومنددين بالإرهاب وأعمال الخطف. مراسلنا ليث أحمد كان في التظاهرة والتقى بعدد من المتظاهرين، كما التقى برئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني باسم العزاوي.
المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني، المفوضة من برلمان المجتمع المدني، دعت المنظمات العراقية والشعب العراقي إلى هذه التظاهرة المدنية للتعبير عن لا للعنف لا للإرهاب، ودعوة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين وخاصة رهائننا الإيطاليتين العاملتين في المجال الإنساني، هاتين البريئتين التي أتت العراق لخدمة المجتمع المدني العراقي. ومن هذا المنبر ندعو الخاطفين إلى إطلاق سراحهم فورا، وهذا هو تعبير عن وجهة نظر الشارع العراقي والشعب العراقي. نحن ندعو إلى المحبة والسلام والتعاون، دعونا نعمل لبناء مجتمعنا المدني الجديد بالحب بالأخاء بحقوق الإنسان، لا للعنف لا للطائفية لا لقصف المدن العراقية لا للاحتلال، نعم للحرية والديمقراطية، نعم للعراق الجديد، نعم للشعب العراقي. وبهذه المناسبة إن هؤلاء هم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وشخصيات المجتمع، حضروا جميعا للتعبير عن رفضهم لهذه الحالة والدعوة إلى إطلاق سراح الرهائن ونبذ العنف، ودعوة للمحبة والسلام. باسم العزاوي، رئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني.
الشيخ داخل رشيد كاظم الخفاجي، رئيس عشائر الخفاجي في محافظة بغداد، والأمين العام لمجلس شيوخ العراق الجديد.
أجمع هذا اليوم بتظاهرة جماهيرية من أجل الدفاع عن حقوق الشعب العراقي، وكذلك الدفاع عن كل ما يسمو إلى رفعة الشعب العراقي من سمو وازدهار وخيرات الشعب. نفس الوقت يعني نحارب الإرهاب بكل أشكاله وكل أنواعه، لا نقبل بالاحتلال الأمريكي ولا الاحتلال البريطاني ولا الاحتلال أينما تعددت أنواعه. نحن شعب عربي حر مستقل. الحقيقة العشائر العربية لها دور بارز منذ ثورة 20، معروفة جماهير العشائر العربية العراقية هي التي فجرت ثورة 20، وهذه معروفة، وكذلك في 41 مايس، وكذلك في 14 تموز، العشائر لها دور بارز وفاعل. كذلك الآن العشائر هي اللي يعني تساعد الشعب العراقي بالحفاظ على الأمن والقضاء على الإرهاب، وإحنا نحاول جهدنا أن نقضي على كل مظاهر الإرهاب وكل مظاهر الاختطاف. لا نقبل بالاختطاف لكل أبناء الشعب العراقي. الشعب العراقي شعب مظلوم بالحقيقة، احنا ندافع عنه بكل ما نصبه إليه.
علي خلف الدراجي، عضو مؤسس في المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني.
الظروف الأمنية
وخصوصا ما حدث أمس في بغداد حال دون المشاركة الكبيرة المتوقعة في هذه المسيرة، واكتفت المشاركة على ممثلين عن هذه الاتحادات والنقابات التي يربو عددها على أكثر من 365 منظمة ونقابة واتحاد مهني وإنساني ومجتمعي. حقيقة الأمر إن العراق كما يعرف الجميع هو بلد الحضارات، وأن الشعب العراقي شعب مضياف كريم، ليس من شيمة هذا الشعب الغدر بضيوفه وبمن جاء وعبر الحدود ليساعد أبنائه على النهوض والبناء. إننا نستذكر عملية اختطاف الرهينتين الإيطاليتين، ونستذكر عمليات الاختطاف والترهيب التي تنال المنظمات الإنسانية العاملة في العراق، ونؤكد للجميع على أن الشعب العراقي ليس من شيمه ولا من إخلاقه ما يحدث، وإنما هذه هي أفكار منظمات إرهابية معروفة لدى الجميع.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، الأوضاع الحالية في العراق لا سيما على الصعيد الأمني تدعو للتشاؤم حسب قول المراقبين والمحللين الدوليين. ما هي حقيقة الأوضاع في العراق وما هو مدى سوءها الفعلي؟ ميسون أبو الحب تعرض في التقرير التالي لهذه الآراء الدولية ولآراء عدد من المحللين العراقيين في حقيقة الأوضاع في العراق.
مستمعي الكرام، أهلا بكم. الأوضاع الحالية في العراق تدفع العديد من المراقبين إلى الاعتقاد أن على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في تقييمها للنجاحات التي حققتها هناك، وأن تكون أكثر تواضعا في توقعاتها. العراق حاليا ورغم تشكيل حكومة مؤقتة ما يزال يعاني من أعمال العنف، التفجيرات الانتحارية تتوالى، والأبرياء يتساقطون بأعداد كبيرة، والأجانب يختطفون. الخبراء يقولون أن العراق يعيش حالة من الفوضى، وبعض المسؤولين يتحدث عن فتح أبواب الجحيم في العراق، مثل الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي تحدث عن فتح صندوق الشرور في العراق، وهو صندوق من المتعذر إغلاقه حسب قوله. أحد هؤلاء الخبراء هو مايكل أوهانلون، خبير السياسة الخارجية في مؤسسة بروكينغز، الذي رأى أن الوضع أسوأ مما كان متوقعا، وهو يؤثر على مشاريع الإعمار إلى حد بعيد. المحلل عبد الحليم الرهيمي يرى من جانبه أن الوضع الأمني سيء بشكل عام، غير أنه تحت السيطرة حسب قوله.
لم يحصل شيء جديد على الوضع الأمني في العراق أكثر ما هو في الأسابيع والأشهر الماضية. انفجارات وقت الاغتيالات والعملية السياسية والناس ماشية وتعيش وما إلى ذلك. ما حصل الآن بالتأكيد تصعيد، ويمكن التعبير عنه كما يعبر الأمنيون والعسكر أنه يبقى تحت السيطرة. نعم صحيح مؤلم والضحايا كثر، ولكن أيضا الأجهزة الأمنية والأجهزة الاستخباراتية ناشطة، والعمل السياسي اللي يقوم فيه الحكومة ورئيس الحكومة تحديدا للاتفاق مع بعض العشائر لتحقيق قانون العفو أو الموقف الذي دعا إلى العفو عن من يرمي السلاح، وبالتالي صحيح هذا التصعيد مؤلم ولكن أفق مسدود، لأنه إذا ما سمح لهذه الأعمال الإرهابية أن تسود هي التي تسيطر على الوضع، معنى الوضع فعلا يدعو للتشاؤم، لأن لا أحد يستطيع أن يضبط الوضع، حتى الذين بيدهم مبادرة التفجيرات والاغتيالات لا يستطيعون أن يضبطوا الوضع إذا فلت، لأن الآخرين أيضا يمتلكون السلاح والقوة، وبالتالي لا أحد يربح.
محلل آخر هو حسني عبادي، وهو جزائري، تحدث عن خطر تحول العراق إلى صومال جديدة، فالبلاد حسب قوله تحت رحمة العصابات. عبادي أضاف أن سقوط النظام السابق خلق وضعا ساعد على تجذر الإرهاب الدولي، غير أنه أشار أيضا إلى أن الدول المجاورة لا تبادر إلى تشجيع الاستقرار في العراق. دانيال ديب، وهو محلل في معهد الخدمات الملكية المتحدة البريطاني، قال من جانبه أن الجميع يقول أن الوضع يتفاقم في العراق، غير أن الواقع هو أن الوضع سيء على الدوام. آراء المحللين هذه تظهر أنهم متشائمون في شأن العراق، وهو ما أيده المحلل السياسي فؤاد حسين، إذ قال:
أعتقد أن التشاؤم إلى علاقة بالواقع العراقي الحالي، فهذه التفجيرات والعمليات والتي أصبحت يومية في بغداد العاصمة يؤدي إلى التشاؤم. التشاؤم ليس فقط لدى المراقبين والسياسيين، ولكن التشاؤم موجود لدى الفرد العراقي وخاصة أهالي بغداد، لأن الوضع الأمني في بغداد تسير من سيء إلى أسوأ.
من المعروف أن الحكومة العراقية المؤقتة تبذل جهودا كبيرة للسيطرة على الوضع ولتخليص المواطنين العراقيين من حالة الفوضى وانعدام الأمن التي يعيشون فيها، لكن هل ستتمكن حكومة رئيس الوزراء أياد علاوي من تحقيق ذلك؟ المحلل إسماعيل زاير يرى أن هذا أمر لا بد منه.
يجب على الحكومة أن تسيطر على الوضع، ليس هناك بديل أساسا عن السيطرة على الوضع. أما إذا كانت هناك عقبات فهذا أمر أيضا غير يعني غير متوقع، وليس مشكلة وليس عيبا أن تجد الحكومة نفسها في مشكلات أزاء يعني التزاماتها. ولكن نحن ننتظر من السيد الدكتور أياد علاوي أن يصارح العراقيين بالمأزق، أن يصارحهم بحجم المشكلات التي تواجهه، وأن يطلب منهم بالضبط كيف يمكن أن يجري التعاون بين الحكومة والمواطنين لتعزيز الملف الأمني. من دون ذلك لا يمكن يعني التنبؤ بشيء، وغدا أو بعد غد سوف يحكم الناس على الحكومة وعلى أدائها بالنتائج التي توصلت إليها، وهي نتائج سلبية على الأقل حتى الآن. إذا كان لديه مشكلات مع الولايات المتحدة يجب الإفصاح عنها، إذا كان لديه مثلا نقص في القوات يجب أن يقول ذلك للشعب العراقي. نحن نحتاج إلى وقفة وطنية لمراجعة ما يجري على الأرض، لأن الأرض يعني تلتهب، وكثير من المواطنين بدأوا يشعرون بالقلق على مستقبلهم، وتوسعت عمليات الإرهاب والاغتيال والتفجير والخطف وما إلى ذلك إلى درجة لم تعد تحتمل بها الحياة.
المحلل السياسي إسماعيل زاير. مستمعي الكرام، قدمت لكم تقريرا عن تدهور الأوضاع الأمنية في العراق وإحساس بالتشاؤم أصبح يسود أوساط المراقبين الدوليين في هذا الشأن. تقبلوا أخيرا تحيات ميسون أبو الحب.
مستمعين الأعزاء، لماذا أصبح الإرهاب مشكلة العالم الكبرى؟ وما هو دور رجال الدين المسلمين في موضوع الإرهاب؟ وما هي السبل الكفيلة للحد من انتشار ما يطلق عليه تسمية الإرهاب الإسلامي؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحتها الزميلة فريال حسين على الباحث والأكاديمي الدكتور عبد الخالق حسين، وذلك في المقابلة التالية التي أجرتها معه.
سيداتي وسادتي، منذ بضع سنوات صارت قضية الإرهاب مشكلة العالم الكبرى، وأصبحت تهدد الأمن العالمي في كل مكان، واقترن تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية بمنفذين عرب ومسلمين، وهي تحمل مسميات دينية وشعارات إسلامية، مدعين أنهم ينفذون تعاليم الله ورسوله. فالغرب أن وسائل الإعلام العالمية أطلقت على هذا النوع من الإرهاب بالإرهاب الإسلامي. للحديث عن دور رجال الدين المسلمين في موضوع الإرهاب نلتقي بالأكاديمي والباحث الدكتور عبد الخالق حسين. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. بدءا، هناك من يعتقد أن العمليات المسلحة اللي أصبح العراق ساحة لها وبشكل متزايد هي كرد فعل لوجود القوات الأجنبية في العراق، أو ما يطلق عليها أحيانا في بعض الفضائيات العربية بالمقاومة. أيضا هناك المقال اللي أنت كتبته قبل فترة أن مشكلة الإرهاب هو بسبب ضعف التربية والثقافة العربية الإسلامية وسيطرة رجال الدين على توجيه المجتمع وعدم التأكيد على الجوانب الإنسانية الكبيرة اللي تحملها تعاليم الدين.
يعني مثل ما تفضلتي أن أغلب الإرهابيين الآن هم ولا فخر من العرب والمسلمين، وآخر الجريمة الذي قاموا بها مثلا في مدرسة باسلان، وهاي جرائم المستمرة في العراق ومن القتل المجاني الجماعي، كل هذه طبعا على أيدي المسلمين وخاصة العرب. فلماذا كل هذا من العرب، خاصة من العرب؟ السبب أنا أعتقد حتى من طفولتنا، منذ طفولتنا وأنا من هذا الجيل الذي تربينا عليه، كنا ننظر إلى الديانات الأخرى وبسبب التربية نظرة دونية، أن كل الديانات هم كفرة، أصحاب الديانات الأخرى هم كفرة، وحتى مصافحتهم حرام. وحتى هناك في دولة مثلا لا أريد أن أذكر اسمها، من مذهب خاص من مذاهب الإسلام، يكفرون ليس فقط الأديان الأخرى بل يكفرون حتى المذاهب الإسلامية الأخرى. فمثلا في هذا المذهب الوهابي عندهم الشيعة كفار وقتلهم حلال، وكذلك الآن ينظرون المسلمون ينظرون إلى أصحاب الديانات الأخرى أن الدين الإسلامي هو الذي يجب بالضرورة أن ينتصر ويشمل العالم. قد يكون رجال الدين نشروا هذه الأفكار عن غير قصد ودون أن يتوقعوا أن نتيجة لهذه التربية ستكون الإرهاب. الإرهاب يكون نتيجة حتمية لهذه التربية، ولكن دون أن يشعروا أو يعرفوا مسبقا أن هذه التعاليم ستؤدي إلى ظهور مثل بن لادن والزرقاوي وصدام حسين وغيرهم من الإرهابيين. فإحنا نعرف الجانب الآخر أنه في القرآن هناك آيات إيجابية، وكذلك السنة كثير من الأحاديث النبوية الشريفة إيجابية تطالب بالصلح والتعايش السلمي مع جميع الأديان الأخرى، وأنه لا إكراه في الدين، وكل الأمور يجب أن تكون بالسلم، وحتى اسم الإسلام جاء من السلام.
طيب دكتور إذا تسمح لي، أين هو دور الحكومات والقوى والتيارات السياسية الديمقراطية العلمانية؟ يعني هل أنه رجال الدين اللي غير المعتدلين هم الأقوى؟
بالتأكيد هذا سؤال جدا مهم. السبب هو أن أنانية الحكومات العربية والإسلامية وحرصها على التمسك بالكرسي والسلطة ومحاربتها للديمقراطية والقيم الإنسانية العلمانية المتمثلة في العلمانية والديمقراطية والليبرالية وحفاظا على مواقعها، أعطت الدور الأكبر والأساسي والوحيد للنشء الجيل والتربية إلى رجال الدين. فالذي حصل أن الحكومات العربية والإسلامية من أجل الحفاظ على مواقعها حاربت القوى والتيارات الليبرالية والديمقراطية والعلمانية لتدعو إلى التعايش السلمي والتبادل السلمي للسلطة، أعطت مجال إلى رجال الدين للحط من الفكر التنويري، وزجت برجال الفكر التنويري في السجون وطاردتهم واضطهدتهم وقتلتهم. فلذلك تشاهدين الآن أغلب رجال الفكر التنويري من العرب هم في الخارج ليسوا في بلدانهم، وذلك هروبا من الاضطهاد. فهذا السبب هو أنه طغى الفكر السلفي التدميري الإرهابي في البلاد العربية. الآن أغلب الشعوب العربية بصراحة الناس في مجالسهم الخاصة يؤيدون الإرهاب، يؤيدون بن لادن، يؤيدون الأعمال الإرهابية القتل، وذلك لأنهم تثقفوا على كراهية الغرب والقيم الغربية من الديمقراطية والليبرالية وحقوق الإنسان، وبالأخص كراهية أمريكا. حتى أصبحت كراهية أمريكا لأمريكا هي الشهادة تزكية لوطنية القائد السياسي. فصدام حسين وبن لادن وغيرهم هؤلاء من أجل أن يكسبوا شعبية يعتقدون بأن يعلنوا ويغالوا في كراهية أمريكا، وهذا الذي يحصل في العراق وفي العالم هو نتيجة لهذه التربية ولهذه الثقافة.
إذن كيف يمكن إيقاف الفكر السلفي وتأثيره على الجيل الجديد حاليا في العراق بعد أن أصبح الإسلام مكروها، يعني أو المسلمين بشكل عام
أصبح مكروه؟
نعم
أصبح مكروه. أنا أقول لك قبل فترة قرأت مقالة أن كثيرين من الناس في كندا في أمريكا راحوا يغيرون أديانهم، وحتى غيروا أسماءهم الإسلامية إلى أسماء أوروبية. أنا الآن أخاف أسافر في الطائرة لأنه اسمي الإسلامي وشكلي الشرقي من يعطي الحق لأي مواطن أوروبي أبيض أن يقول لي اطلع من الطيارة، أنا أخاف منك. فأحنا أصبحنا منبوذين بسبب هذه الثقافة التدميرية. كيف نقضي على هذه الثقافة التدميرية؟ قضية تأخذ وقت، على شرط أن تتخذ الحكومات إجراءات صحيحة وفعالة ونشيطة لتغيير هذا الاتجاه. أولا القضاء على الفكر السلفي، منع نشر ثقافة الموت، تحبيب الحياة، ترويج حب الحياة. الآن المنتشر عند الناس احتقار الحياة والترويج للموت، أن هذه الحياة هي حياة سخيفة، حياة قصيرة. فالشباب المحرومين من كل شيء في هذه الحياة تبنوا هذا الاتجاه. لذلك على الحكومات أن تسعى لنشر ثقافة تغير اتجاه التربية بتحبيب الحياة، بأن الإنسان يجب أن يعيش بسلام وسعادة وتعايش سلمي مع العالم والاستفادة من العلوم والليبرالية والديمقراطية والتعاخي.
نقدم الشكر الجزيل للأكاديمي والباحث الدكتور عبد الخالق أحسين.
شكرا جزيلا أستاذ فريال.
أعزائي المستمعين، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر من براغ.
نخلي السيما ويقول طلعتني سامرة سعفي وكارب ضلت ما بي ثمرة. ونخلي السيما ويقول طلعتني سامرة سعفي وكارب
ننتقل مستمعين الكرام إلى القاهرة، حيث توقفت أول طائرة عراقية للتزود بالوقود تحمل فريقا من الرياضيين العراقيين كانوا في طريقهم للمشاركة في الدورة العربية العاشرة في الجزائر. لمزيد من التفاصيل مراسلنا أحمد رجب وفانا بالتقرير التالي والذي يتضمن لقاء مع المشرف على هذا الفريق الرياضي.
وقفت طائرة عراقية تحمل 380 رياضيا من العراق للمشاركة في الدورة العربية العاشرة في 24 من الشهر الجاري، واتصلنا هاتفيا بالسيد عبد الكريم البصري المشرف على الرياضيين العراقيين والمتواجد في مطار القاهرة. سيد عبد الكريم، أهلا ومرحبا بك في إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم، اهتمامكم.
سيد عبد الكريم، توقفتم في القاهرة للتزود بالوقود، وهذه فرصة ملائمة للمستمع العراقي كي يطلع على المشاركة العراقية في الدورة العربية العاشرة، فماذا ستفعلون وماذا تنهون في الجزائر بعد عدد كبير من الانتصارات منذ تحرير العراق وإلى الآن؟
والله بدأ أستاذي، أنا سعيد جدا بأن تكون هذه الطائرة والرياضيين الذين معي سعيدين كذلك جدا، ويعبرون عن فرحتهم الكبيرة بأن تكون طائرتهم أول طائرة عراقية تنزل أرض مصر الحبيبة منذ سنين الحصار الجائر وفترة الحرب المظلمة، ولذلك نحن سعيدون جدا بهذا الإنجاز، فضلا عن أننا سنشارك في الدورة العربية العاشرة في الجزائر، والفريق الفرق التي مع الفرق العراقية ستكون على شكل وفد قوامه 380 رياضي مقسم على 4 رحلات. الرحلة الأولى هذا اليوم يوم 15 ويوم 22 ويوم 23 ويوم 30 بالشهر، وإلى أن تكتمل الفرق في الجزائر، وهذا أكبر وفد في تاريخ العراق في المشاركات على مدى الدورات العربية. معي الآن على الطائرة فرق الكرة الطائرة والتنس والدراجات والمعوقين وكرة الطاولة، والفريق العراقي الآن حقيقة يعني الفرق العراقية بالرغم من عدم استعداداتها وظروف السيئة التي مرت بها طيلة هذه الفترة، إنما نعتقد أننا سيكون وجودنا مؤثر وفاعل بين أخواننا في الدول العربية، خصوصا أنه الوطن العربي يمثل بعدنا الاستراتيجي السياسي والاجتماعي والقوة في كل الاتجاهات. فرحين جدا بالمشاركة وفرحين جدا في نزولنا في مصر كأول طائرة عراقية تنزل في هذا مصر
الحبيب. نعم سيد عبد الكريم البصري المشرف على أكبر فريق رياضي يشارك في بطولة عربية إقليمية أو دولية حتى منذ ربما ما يقرب من 20 عاما في العراق. سيد عبد الكريم،
أنا أصلح بالمعلومة أنه السيد وزير الشباب والرياضة سالح الغبان هو شخصيا يرأس البعثة العراقية وسيلتحق بنا لاحقا.
نعم سيد عبد الكريم، يعني هل هناك من الفرق العراقية فرق مرشحة للحصول على مراكز متقدمة في تقديركم؟
والله حقيقة لم نحظى بفرصة جيدة لاختبار رياضيين بشكل جيد، إنما نحن نعتقد أنه العراق دائما في البطولات العربية ويكون له بصمة، يعني لن نكون رقما سهلا، برغم من أننا نحن عندما شاركنا في هذه البطولة لم كنا نهتم جدا النتائج بقدر اهتمامنا بالمشاركة.
سيد عبد الكريم البصري، شكرا جزيلا لك، ونود أن نذكر السادة المستمعين بأنها الطائرة العراقية الأولى التي تهبط مطار القاهرة منذ نحو 15 عاما، والشعور هنا في القاهرة الجميع متأثرين وفرحين بهذه الخطوة، وستواصل الطائرة العراقية الأولى بعد حرب الكويت التي تنطلق من العراق ستواصل رحلتها إلى الجزائر، بالتوفيق لكل رياضي العراق، وشكرا جزيلا لكم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونبقى مستمعي الكرام مع الطائرات وحركة الملاحة في المطارات العراقية، ففي أربيل تجري الاستعدادات لافتتاح مطار أربيل المدني الذي يتوقع أن تنتهي الأعمال فيه بعد شهرين. للتعرف على هذه الاستعدادات مراسلنا شمال رمضان التقى بمدير إدارة مطار أربيل، وذلك في سياق التقرير التالي.
أعلن مدير إدارة مطار أربيل المدني عن وجود استعدادات مكثفة لافتتاح المطار بصورة رسمية أمام حركة الملاحة الجوية. هو قال عزام ياسين مدير إدارة المطار بأن هناك أعمال إنشائية تجري في بعض أجزاء المطار، كما وأنه ينتظر وفي غضون الأسابيع المقبلة البدء بأعمال نصب أجهزة أساسية داخل المطار كالرادار، وأنه يتوقع وخلال الشهرين المقبلين أن تنتهي معظم الأعمال ليفتتحها في موعد أقصاه قبيل نهاية العام الحالي. وأضاف مدير إدارة مطار أذبيل متحدثا لإذاعة العراق الحر عن تلك الاستعدادات بقوله:
حاليا مطار هولير الدولي في حالة جاهزة لاستقبال كافة أنواع الطائرات، طبعا ما عدا الطائرات الضخمة اللي بوينغ 747، والباقي نقدر نستقبل طائرات إلى 150 شخص تقريبا، يعني الطائرة اللي بها 150 شخص نقدر نستقبلها. بالنسبة للضوء اللايتنج سيستم كامل والرادار والأجهزة الإلكترونية الأخرى راح تكمل شهر نوفمبر، والبرج كامل والقاعة اللي قاعة استقبال المسافرين هم راح تكمل فترة منها شهر شهر ونص، بيها باركينج اريا مع السيارات وبيها في اي بي جناح خاص ولوبي وبيها ريستورانت صغير. طبعا هالاستعدادات اللي احنا نسوي منها الشهرين هي فقط لإدامة المطار ولجعلها تعمل قبل كل مطارات العراق. من الشهر الثالث 2003 ولحد الآن 900 نوع من الطائرات نازلة، فمطارنا في حالة جيدة جدا، والمدرج سبق وأن تم تبريدها واللايتنج بدأ يشتغل كل جيد. فحتى من الناحية التكنيكية عندنا ستاف كامل للاير ترافيك كنترول السيطرة الجوية ومدربين وجيدين، فمنا والمستقبل مستعدين لاستقبال أي طائرة، ما عدا يحتاجون إلى أن يستكملوا الإجراءات القانونية من الموافقات من وزارة نقل المواصلات ومن الموافقة الرسمية لاستعمال أجواء السماء العراق اللي هي من بغداد. المعوقات اللي حاليا عندنا فقط هو نحتاج إلى كشف من قبل منظمة الطيران العالمية، فهم على يعني احتمال يوم يزورونا في خلال فترة قصيرة. فبالنسبة لهذا المطار، طبعا هذا المطار كجزء بدائي بس لأجل نستعملها operational المطار، وإلا نحن في خطتنا في يدنا خطة طويلة الأمد وهي منها سنتين لإنشاء مطار دولي كبير جدا يستوعب إلى 6 ملايين مسافر في العام الواحد، ونبدأ بمليون ونص ويتطور إلى 6 ملايين مسافر. وهذا المشروع الضخم اللي استغرق سنتين ونتأمل انتهاءه في 2007.
كان هذا اللقاء مع عزام ياسين مدير إدارة مطار أربيل المدني، هو تحدث عن استعدادات لافتتاح المطار قبيل حلول نهاية العام الحالي. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ونبقى مستمعي الكرام في كردستان العراق، ففي السليمانية ولليوم الرابع استمرت جلسات ورشة العمل الصحية التي نظمتها وزارة الصحة في إقليم كردستان بمشاركة وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لوضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية النهوض بصحة الأم والطفل. وستختتم الجلسات مساء اليوم، وللتعرف على المواضيع التي تمت مناقشتها مراسلنا مصطفى صالح كريم التقى بالسيد آرام محمد من مكتب الإعلام في وزارة الصحة، حيث تحدث بداية عن جلسة الافتتاح.
في افتتاحية الجلسة ألقى السيد وزير الصحة إقليم كردستان دكتور محمد قادر خوجناوي كلمة مسلطة الضوء فيها على كيفية وضع آلية العمل للعمل بأهداف قصيرة الأمد وطويلة الأمد، مبديا التعاون الكامل مع وزارة الصحة العراقية من أجل بناء مجتمع صحي ومتكامل. كما دعا المشاركين إلى إرساء أحسن سبل لتطوير وتقدم بالوضع الصحي والتعاون بين جميع المحافظات من أجل النهوض بالواقع الصحي. كما ألقى ممثل وزير الصحة العراقية كلمة دعا فيها إلى تركيز على النهوض بالواقع الصحي والمزيد من التعاون مع إدارة إقليم كردستان.
طيب ممكن أن نعرف ماذا كانت المحاور التي تخللت الجلسات؟
نعم، تخللت جلسات العمل لهذه الحلقة وضع الخطط التي توصل إلى الأهداف الموضوعة في الاستراتيجية واستعراض الوضع الصحي في العراق وخاصة صحة الأم والطفل وما كانت عليه المؤشرات في العهد السابق من تدني وانخفاض مستوى الخدمة وارتفاع معدل الأمراض والوفيات. إن انعقاد هذه الحلقة محاولة جادة لارتفاع بمستوى الخدمة الصحية في العراق وتعزيز الصحة والبرامج الوقائية وتلبية الاحتياجات الصحية للأم والطفل وتدريب الكوادر الصحية والتثقيف الصحي وتعليم الطبي المستمر وتوعية الأم حول كيفية تغذية الأطفال.
أرجو أن تركز على أهم الاستراتيجية التي حددتها حلقة العمل هذه وباختصار رجال.
نعم، أهم الأهداف العمل على تقليص الوفاة الأطفال بنسبة 50%، العمل على تقليص وفاة الأمهات بنسبة 50%، تحسين الخدمات المقدمة للأمهات والأطفال وخاصة الرعاية الطارئة للتوليد والرعاية الأساسية للتوليد ورعاية الطفل الوليد، السيطرة على انتشار مرض المناعة المكتسبة والأمراض المنقولة جنسيا الإيدز، محاولة تقليص نسبة الأطفال حديثي الولادة ناقصي الوزن إلى أقل من 10%، العمل على تقليص نسبة الإصابة بفقر الدم لدى الحوامل والأطفال، زيادة الوعي للمجتمع والأسر حول الاحتياجات الصحية للمجتمع والأطفال، إصدار القوانين والتعليمات الخاصة بتحسين الخدمات وتقديم الخدمة النوعية للأطفال والأمهات.
أرام محمود محمد من إعلام وزارة الصحة لإقليم كردستان، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائي المستمعين، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر من براغ.
Oy nazi, 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 oy nazi.
أما الآن مستمعين الأعزاء فلنبتعد عن التقارير ولنستمتع بأجواء الملاعب الرياضية مع البرنامج الأسبوعي المشهد الرياضي الذي يعده ويقدمه عماد جاسم الذي يتابع لنا الأخبار الرياضية في العراق وقتا ممتعا أتمناه لعشاق الرياضة ولمستمعي إذاعتنا.
المشهد الرياضي محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبتي المستمعين وهذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد الرياضي. نستهل فقرات البرنامج باستعراض لأهم العناوين. معسكر خارجي للمنتخب الرديف وإبعاد 3 لاعبين بعد ضم لاعبي الأولمبي. وأخيرا نشأة أكرم لاعب المنتخب الوطني العراقي يوقع عقدا مع الهلال القطري. المنتخب الوطني العراقي بكرة اليد يواصل معسكره في رومانيا وتسمية 14 لاعبا للدورة العربية. في البطولة العربية للسكواش مصر تستحوذ على الميداليات والمنتخب العراقي يعود بخفي حنين. اختيار النجم السابق فلاح حسن بين أفضل نجوم الكرة العربية خلال القرن. وسامان ذهبيان وأوسمة فضية وبرونزية أخرى حصيلة مشاركة وفد العراق للأولمبياد الخاص. دعوة العراق للمشاركة في دورة تحكيمية دولية بالرماية ودورة تحكيمية مكثفة أخرى بالكرة الطائرة. ومنذر علي شناوى يؤجل ارتباطه بالنجم البحريني بسبب ارتباطه بمنتخب شباب السلة. وفي تقرير اليوم نتوقف مع آراء الشارع العراقي بشأن مشاركة العراق الواسعة في منتخبات كرة القدم لمختلف الفئات في الدورات العربية والآسيوية. وننهي فقرات البرنامج بوقفة مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أحبة المستمعين بعد هذه الجولة من الاستعراض هذه انتقالة إلى التفاصيل. يوالي المنتخب الرديف بكرة القدم تدريباته اليومية استعدادا للمشاركة ببطولة الدورة الرياضية العربية التي ستقام في الجزائر للفترة من 24 أيلول الحالي ولغاية 8 تشرين المقبل. وذكر مدرب الفريق ثائر أحمد أن فريقه يتدرب بواقع وحدة تدريبية يومية بعد عودتهم من معسكر سوريا الذي شهد خوض عدد من المباريات التجريبية مع الفرق السورية. وتمكن المنتخب من الفوز على منتخب دمشق 4-1 وعلى نادي المجد السوري وأحد الأندية المتقدمة هناك بنتيجة 2-1 وعلى شباب الأردن بنتيجة 2-0. ويحاول الفريق تجاوز الأخطاء التي حصلت في المباريات التجريبية التي أظهرت تجانسا واضحا للاعبين بعد هذه المباراة. وأكد أن فريقه عازم على نيل أحد الأوسمة في البطولة العربية بالاعتماد على مجموعة اللاعبين المتميزين الذين أضيف لهم لاعبو الأولمبي أحمد صلاح وحيدر عبد الرزاق وأحمد مناجد. وسيتم إبعاد 3 لاعبين خلال أيام، ومن المؤمل إقامة معسكر خارج الفريق في الأيام القليلة القادمة. بالرغم من كثرة الأخبار والتوقعات التي أشارت لضم لاعب المنتخب الوطني نشأة أكرم لأحد الأندية السعودية، إلا أن نادي الهلال القطري أعلن رسميا عن تعاقده مع نشأة، وبلغ مبلغ العقد المبرم بين النادي القطري واللاعب العراقي 220,000 دولار لمدة 7 أشهر فقط، ليوقف تطلعات الأندية الأخرى التي دخلت على خط التفاوض لضم نشأة أكرم، ومنها نادي الاتفاق السعودي الذي عرض مبلغ 120,000 دولار، بينما طالب لاعب المنتخب الوطني 130,000 دولار. وهكذا يضاف اسم آخر لقائمة المحترفين في قطر الذين يلعبون بدور النجوم هناك موزعين على عدد من الأندية بينها الاتحاد وقطر والشمال. يواصل المنتخب الوطني العراقي بكرة اليد معسكره التدريبي المعد له في رومانيا استعدادا للدخول في منافسات الدورة العربية الرياضية التي ستنطلق في الجزائر في 24 الحالي. ويتضمن معسكر رومانيا إجراء وحدات تدريبية صباحية ومسائية وخوض لقاءات ودية مع الفرق المتطورة هناك، حيث يخضع 17 لاعبا في المعسكر المقام حاليا بإشراف المدربين آزاد محمد أمين وكامل مهدي. وذكر فلاح حميد أمين سر اتحاد كرة اليد العراقي أن الاتحاد قرر وحسب توجيهات اللجنة الأولمبية العراقية تقليص وفد كرة اليد الذي سيرأسه، إذ سيتم إبعاد 3 لاعبين من المنتخب الذي يواصل معسكره في رومانيا حتى انطلاق البطولة العربية. وأرسل اتحاد اللعبة رسالة لمدرب الفريق بضرورة إبعاد 3 لاعبين عن المشاركة في البطولة العربية، موضحا أن اللاعبين الذين انخرطوا بالمعسكر هم من خيرة لاعبي المنتخب الوطني العراقي بكرة اليد. حصل لاعبو مصر للسكواش معظم ميداليات البطولة العربية 6 للسكواش التي جرت في القاهرة، فيما غاب رياضيو العراق عن المنافسة. هذا ويذكر بأن العراق كان قد استعد لهذه البطولة منذ فترة ليست بالقصيرة، غير أنه فاجأ الجمهور بهذا الأداء المتواضع الذي توضع عليه عدة علامات تعجب. اختير النجم العراقي السابق فلاح حسن من بين أفضل النجوم في تاريخ الكرة العربية خلال استطلاع للرأي لمجلة الجيل التي تصدر من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب في السعودية، وليس للاختيار علاقة في الزمان والمكان، وجاء في الاختيار أنه مبني على البحث والتنقيب والحيادية. ونال 8 لاعبين عرب المرتبة الأولى، وهم فلاح حسن من العراق، والحارس التونسي شكري الواعر، وحارس المرمى المغربي الزاكي، ونجم الكرة السعودي سعيد العويران، وحارس مرمى البحرين حمود السلطان، ونجم مصر إبراهيم حسن، والنجم القطري منصور مفتاح، والكويتي وائل سليمان. وتضم هذه القائمة 3 حراس مرمى إلى جانب مهاجمين 2 ومدافعين بارزين. عاد الوفد الرياضي المشارك في الأولمبياد الخاص الذي أقيم في تونس بعد انتهاء منافساته بتحقيق وسامين ذهبيين وعدد من الأوسمة الفضية والبرونزية، وقدم الرياضيون المشاركون لمحات رائعة جعلتهم محط أنظار متابعي البطولة منذ أن وطأت أقدامهم أرض الملعب الذي شهد حفل افتتاح الأولمبياد. وخطف رياضيون تتابع وسامين في سباقات البطولة ليضيفوها إلى قائمة الأوسمة التي زينت صدورهم من بين 600 رياضي ورياضية شاركوا في الأولمبياد الخاص من 18 دولة عربية إضافة إلى إيران. وكانت البطولة الإقليمية 4 للأولمبياد الخاص التي أقيمت في تونس مؤخرا قد شهدت منافسة مثيرة بين المنتخبات المشاركة للفوز بمسابقات 6 فعاليات رياضية موزعة على بطولات فرعية لكل مسابقة، وهي كرة القدم الخماسية والسباحة وتنس الطاولة والهوكي وألعاب القوى وكرة السلة. تلقى اتحاد الرماية الأولمبية العراقي دعوة من الاتحاد العربي للمشاركة في الدورة التحكيمية الدولية للصنف باء التي ستقام في مصر ابتداء من بداية الأسبوع المقبل وتستمر لغاية 2 من كانون الأول. أعلن ذلك منذر إسماعيل رئيس الاتحاد، وقال أن العراق سيشارك ب3 حكام، وهي المرة الأولى التي سيمثل العراق فيها بهذا العدد من المشاركين، مشيرا إلى أن الاتحاد ينتظر موافقة المكتب التنفيذي للإعلان عن أسماء الذين سيشاركون في الدورة، إذ سيتم إجراء مفاضلة بين المؤهلين لاختيار 3 الأفضل. وعلى صعيد الدورة الرياضية العربية في الجزائر، تواصل المنتخبات الوطنية للرجال والنساء تدريباتها في ميدان خولبة الأزور بعد تعذر إقامة المعسكر في الجزائر، ويذكر أن المتدربين هم خيرة لاعبي المنتخب الوطني بهذه اللعبة. يواصل نادي النجم البحريني أحد أندية الدرجة الممتازة بكرة السلة من البحرين اتصالاته بمدرب منتخب شباب العراق بكرة السلة منذر عيشناوة من أجل الالتحاق الأخير بنادي النجمة، وتسلم مهام تدريبه للموسم السلوي المقبل. منذر عيشناوة اعتذر لمسؤولي نادي النجمة بسبب ارتباطه بمهمة اعتبرها وطنية، وهو يقود المنتخب في نهائيات آسيا للشباب التي ستنطلق في إيران نهاية الشهر الجاري، وأجل موضوع تجديد العقد إلى ما بعد انتهاء هذه النهائيات. وحول حظوظ المنتخب في نهائيات آسيا، أكد شناوة أن المنتخب يضم نخبة جيدة من اللاعبين الشباب الذين ينتظرهم مستقبل مشرق في مستقبل السلة العراقية، وأضاف لقد عملنا على تكوين خليط متجانس بين لاعبين شباب وناشئين بعد أن تم زج 6 لاعبين من منتخب الناشئين الذي شارك مؤخرا في تصفيات غرب آسيا في الأردن، وهؤلاء بطبيعة الحال يحتاجون إلى وقت وعمل طويل ليتمكنوا من الانسجام وأخذ مواقعهم الحقيقية في المنتخب. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة من الأخبار، هذه انتقالة إلى تقرير اليوم الذي نستمع فيه إلى آراء الشارع العراقي حول مشاركات المنتخبات العراقية في البطولات العربية والآسيوية، ومنها المنتخب الوطني العراقي المشارك في تصفيات آسيا، والمنتخب الرديف المشارك في البطولة العربية، ومنتخب الناشئة ومنتخب الشباب في البطولات الآسيوية، حيث أكد أولا السيد علي حسين أن هذه المشاركة تدعو إلى الفرحة والتفاؤل، ومن حق العراقيين أن يفتخروا بمنتخباتهم الوطنية.
وطني يصعد دور نهائي كاس العالم من تصفيات، يعني يفوز على اوزباكستان ان شاء الله. والرديف هذا ما يحقق على نتيجه، والكره العراقيه تطورت مو مثل قبل. يعني الكره العراقيه قبل من يلعبون يلعبون بخوف، يعني من يروحون يلعبون برا يفكر بين وراك عقوبه وراك، يعني غير شغلات تصير بالبلد. كان يهددوهم مثلا يقول لهم انتم اذا تخسرون يعني لا تظنون ترجعوا للعراق. فاللاعب يفكر، ما يفكر باللعبه بالمباراه، لا يفكر شلون يرجع عائلته، شلون يرجع جهاله، هذا تفكيره. فما يعطي الدعم هسه اللاعب العراقي مين يلعب يفكر يلعب، اهم شيء يعني يعطي طاقته للكره العراقيه او للعالم او دول اوروبيه او دول عربيه، ينطي يعني قياس اللعب ماله، مو لشرط نتيجه، ما يدور على النتيجه، يدور على اللعب. فهذا ان شاء الله نفوز احنا، يعني يجيبون نتيجه، لان هو اللاعب اذا صار له دعم واللاعب العراقي بس يعطيه ثقه بنفسه، يعني انا متاكد يلعب. يعني لوعدنا احنا بفريق العراقي يلعبون احسن من الدول العربيه، لوعبي الدول العربيه مستواهم جاي يقدمونه جيد جدا، يعني جاي نشوف احنا مثل قصي منير يعني احسن لاعب باسياس، يعني كرياني، يعني ماكو لاعب مثل باسياس حاليا. عندك يونس محمود يعني لاعب مثابر زين، يعني وانا رغم ما اشجعهم ذولي، انا اشجع الشرطه، هذول لعيب يعني لاعب نقول اي لاعب احنا زين، بس انا نقصني الدفاع شوي، خلي الادب الدفاع.
في حين أشاد جاسم عاصي بالكادر التدريبي للمنتخبات المشاركة متفائلا بدور المنتخب الوطني العراقي باجتياز العقبات والوصول إلى النهائيات.
أتوقع صدور كأس العالم، لأن أنت شفت اللعبات مالت هنا، فريق قدم مستوى جيد وكان يستحق أن يصعد للنهائي، الحظ ما والمه، خذ رقم 4. والله منتخب الرديف إن شاء الله إلى مستقبل، ولو إحنا ما شايفين على شيء، بس كلواعيبة كمعروفين بالأندية هاي إن شاء الله يقدم مستوى طيب وحال حال منتخب الوطن.
أحبة المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية مع آراء الشارع العراقي حول مشاركات المنتخبات الوطنية في البطولات العربية والآسيوية. أعزائنا المستمعين، نختتم فقرات البرنامج بوقفة قصيرة مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. وردت إلى البرنامج رسائل من الأخوة حازم شاتي ووائل نوري يسألون عن ما جرى لنادي النفط وما هي آخر استعدادات نادي النفط، ولماذا هذا الإهمال المقصود لهذا النادي العريق. وبناء على رغبتهم زار البرنامج نادي النفط وتوقف عند أهم الأمور التي يعانيها النادي. فعند دخولنا إلى نادي النفط الرياضي لاحظنا أن ملعب النادي الثاني قد تحول إلى قطعة أرض لا تصلح لشيء بتاتا، وكذلك توجد قاعة حديد تحوي جهازا واحدا. علمنا من الموجودين أن هذا الجهاز يستخدمه لاعبو فريق كرة القدم لتمرينهم فقط، كذلك فإن فريق النادي بكرة القدم يمارس تمريناته اليومية في ملعب النادي الأول بوجود بعض أعضاء الهيئة الإدارية للنادي. والتقينا السيد جليل سرحان أحد أعضاء الهيئة الإدارية وسألناه عن مقدار الضرر الذي تعرض له النادي، حيث أكد أن نسبة الضرر أكثر من 60%، ولكن بعض المواد الموجودة في النادي تم الحفاظ عليها، وأشار لم تكن لدينا أي سيولة واعتمدنا اعتمادا كليا على 4 أشخاص من النادي، موضحا أن وزارة الشباب لم تجهز النادي بأي شيء واعتمدنا على إحدى الشركات التي جهزتنا ببعض الكرات والتجهيزات الرياضية مقابل الدعاية لها في النادي. وإن لعبة كرة القدم بجميع الفئات إضافة إلى لعبة التنس تمارس في المركز الثقافي النفطي وكذلك المصارعة. وأوضح أن وزير النفط السابق السيد إبراهيم بحر العلوم قام بتعيين 25 لاعبا للفريق الأول بصيغة عقود، وهو ما ساعدنا على حد قوله في تصدر الدوري الماضي. وذكر أن هناك وعود من قبل وزير النفط الحالي السيد ثامر الغضبان بتعيين بعض اللاعبين الجدد الذين سيتم استدعائهم لفريق النادي لهذا الموسم. وأوضح أن المعضلة الأساسية التي تواجه غالبية الأندية الرياضية هي الموارد المالية، وأن مشكلة نادي النفط الرياضي ضياعه بين وزارتي الشباب والنفط، حيث ذكر السيد جليل سرحان أنه لحد هذه اللحظة فإن وزارة النفط تخبرنا بأننا تابعون لوزارة الشباب، ووزارة الشباب تقول أننا تابعون لوزارة النفط بناء على القرار رقم 96 الذي ينص على أن يكون نادي النفط مناصفة بين وزارة الشباب ووزارة النفط. هذا وقد ذكر لاعبو النادي الذين كانوا في الساحة البائسة للنادي وبدون أي تدريب وبدون كادر تدريبي أكدوا لإذاعتنا أن النادي يشكو من إهمال كبير، وأنهم لا يتفاءلون خيرا بتقديم مستوى حقيقي في بطولة الدور المقبل، وأن وزارة الشباب ووزارة النفط قضت على آمال رياضيي هذا النادي العريق. ونحن مع لاعبي هذا النادي نسأل وزارة الشباب ووزارة النفط لماذا هذا الإهمال المقصود لهذا النادي العريق الذي تمكن عبر سنين بقائه في سلم الدرجة الأولى، والذي احتضن الكثير من المواهب وقدم الكثير من الطاقات، ولماذا هذه الحيرة على وجوه الكادر التدريبي واللاعبين وقد ضاعوا بين وزارتي الشباب والنفط. إنه سؤال مجرد سؤال ينتظر الإجابة من وزارة الشباب أو من وزارة النفط. محبة المستمعين، كنا وإياكم مع فقرات برنامج المشهد الرياضي، نأمل أن راقت لكم. مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من